الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: وكذلك إياس بن معاوية كان غاية في القيافة، وهو من مزينة، وشريح بن الحارث القاضي كان قائفا، وهو من كندة. وقد قال أحمد: أهل الحجاز يعرفون ذلك، ولم يخصه ببني مدلج. والمقصود أن أهل القيافة كأهل الخبرة وأهل الخرص والقاسمين وغيرهم ممن اعتمادهم على الأمور المشاهدة المرئية لهم، ولهم فيها علامات يختصون بمعرفتها من التماثل والاختلاف والقدر والمساحة. وأبلغ من ذلك الناس يجتمعون لرؤية الهلال، فيراه من بينهم الواحد والاثنان، فيحكم بقوله أو قولهما دون بقية الجميع. قولهم: إنا ندرك التشابه بين الأجانب والاختلاف بين المشتركين في النسب، قلنا: نعم، لكن الظاهر الأكثر خلاف ذلك، وهو الذي أجرى الله سبحانه وتعالى به العادة. وجواز التخلف عن الدليل والعلامة الظاهرة في النادر لا يخرجه عن أن يكون دليلاً عند عدم معارضة ما يقاومه. ألا ترى أن الفراش دليل على النسب والولادة وأنه ابنه؟ ويجوز بل يقع كثيراً تخلف دلالته وتخليق الولد من غير ماء صاحب الفراش، ولا يبطل ذلك كون الفراش دليلا. وكذلك أمارات الخرص والقسمة والتقويم وغيرها قد تتخلف عنها أحكامها ومدلولاتها، ولا يمنع ذلك اعتبارها. وكذلك شهادة الشاهدين وغيرهما، وكذلك دلالة الإقراء والقرء الواحد على براءة الرحم، إنما هو دليل ظاهر مع جواز تخلف دلالته، ووقوع ذلك وأمثال ذلك كثير. قولهم: إن الاستلحاق موجب للحوق النسب، وقد اشتركا فيه فيشتركان في موجبه، قلنا: هذا صحيح إذا لم يتميز أحدهما بأمر خارج عن الدعوة. فأما إذا تميز بأمر آخر كالفراش والشبه كان اللحاق به، كما لو تميز بالبينة، بل الشبه نفسه بينة من أقوى البينات، فإنها اسم لما يبين الحق ويظهره. وظهور الحق ها هنا بالشبه أقوى من ظهوره بشهادة من يجوز عليه الوهم والغلط والكذب، وأقوى بكثير من فراش يقطع بعدم اجتماع الزوجين فيه. قولهم: القائف إما شاهد وإما حاكم إلى آخره، قلنا: هذا فيه قولان لمن يقول بالقافة، هما روايتان عن أحمد، ووجهان لأصحاب الشافعي مبنيان على أن القائف هل هو حاكم أو شاهد. عند طائفة من أصحابنا وعند آخرين ليس مبنيين على ذلك، بل الخلاف جار، سواء قلنا القائف حاكم أو شاهد، كما نعتبر حاكمين في جزاء الصيد. وكذلك إذا قبلنا قوله وحده جاز ذلك، وإن جعلناه شاهداً كما نقبل قول القاسم والخارص والمقوم والطبيب ونحوهم وحده. ومنهم من يبني الخلاف على كونه شاهداً أو مخبراً، فإن جعلناه مخبراً اكتفي بخبره وحده كالخبر عن الأمور الدينية، وإن جعلناه شاهداً لم نكتفي بشهادته وحده، وهذا أيضاً ضعيف، فإن الشاهد مخبر والمخبر شاهد، وكل من شهد بشيء فقد أخبر به، والشريعة لم تفرق بين ذلك أصلا، وإنما هذا على أصل من اشترط في قبول الشهادة لفظ الشهادة دون مجرد الإخبار. وقد تقدم بيان ضعف ذلك، وأنه لا دليل عليه، بل الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على خلافه. والقضايا التي رويت في القافة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده ليس في قضية واحدة منها أنهم قالوا للقائف تلفظ بلفظة أشهد أنه ابنه، ولا تلفظ بذلك القائف أصلا، وإنما وقع الاعتماد على مجرد خبره وهو شهادة منه، وهذا بين لمن تأمله. ونصوص أحمد لا تشعر بهذا البناء الذي ذكروه بوجه، وإنما المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة ويبينونها على ما لم يخطر لأصحابها ببال ولا جرى لهم في مقال، ويتناقله بعضهم عن بعض، ثم يلزمهم من طرده لوازم لا يقول بها الأئمة، فمنهم من يطردها ويلتزم القول بها ويضيف ذلك إلى الأئمة وهم لا يقولون به، فيروج بين الناس بجاه الأئمة
فيروج
بين الناس بجاه الأئمة. قال أحسن الله إليكم في الحاشية في نسخة تجاه: ويفتى ويحكم به والإمام لم يقله قط.
فيروج،
نعم. قال رحمه الله: فيروج بين الناس بجاه الأئمة، وفي نسخة شيخنا تجاه الأئمة.
النسخة إيش؟ تجاه.
إيه نعم، في نسخة يقول تجاه دون
تجاه. لا، الصواب بجاه.
إيه نعم، الصواب بجاه.
إيه،
أحسن الله إليك. فيروج بين الناس بجاه الأئمة ويفتى،
يعني أنه هذا القول المنسوب للأئمة ولم يقولوا به يروج بين الناس لإضافته للأئمة، لأن الأئمة لهم منزلة في نفوس الناس فيعظمون هذا القول ويروج بينهم بسبب نسبته للأئمة، وهذا معنى قوله بجاه الأئمة، يعني لما للأئمة من جاه في قلوب العامة، فهذا واضح بجاه، صواب بجاه الأئمة. نعم،
أحسن الله إليكم. ويفتى ويحكم به والإمام لم يقله قط، بل يكون قد نص على خلافه. ونحن نذكر نصوص الإمام أحمد في هذه المسألة. قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الولد يدعيه الرجلان، قال: يدعى له رجلان من القافة، فإن ألحقاه بأحدهما فهو له. وقال محمد بن داود المصيصي: سئل أبو عبد الله عن جارية بين رجلين وقعا عليها، قال: إن ألحقوه بأحدهما فهو له. قيل له: إن قال أحد القافة هو لهذا وقال الآخر هو لهذا، قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان فيكونا كشاهدين. وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن قال أحد القافة هو لهذا وقال الآخر هو لهذا، قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان فيكونا كشاهدين، وإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو له. واحتج من رجح هذا القول بأنه حكم بالشبه فيعتبر فيه العدد كالحكم بالمثل. أحسن الله إليكم. حكم بالشبه فيعتبر فيه العدد كالحكم بالمثل في جزاء الصيد. قالوا: بل هو أولى، لأن درك المثلية في الصيد أظهر بكثير من دركها هنا، فإذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمأنت إلى قوله. وقال أحمد في رواية أبي طالب: في الولد يكون بين الرجلين، يدعى القائف، فإذا قال هو منهما فهو منهما، انظر إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد فهو لواحد. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: وسئل عن القائف هل يقضى بقوله، فقال: يقضى بذلك إذا علم. ومن حجة هذا القول، وهو اختيار القاضي وصاحب المستوعب والصحيح من مذهب الشافعي وقول أهل الظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي وحده، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه استقاف المصطلقي وحده كما تقدم، واستقاف ابن عباس بن كلدة وحده واستلحق بقوله. وقد نص أحمد على أنه يكتفى بالطبيب والبيطار الواحد إذا لم يوجد سواه والقائف مثله، فتخرج له رواية ثالثة كذلك، والله أعلم. بل هذا أولى من الطبيب والبيطار لأنهما أكثر وجودا منه، فإذا اكتفي بالواحد منهما مع عدم غيره فالقائف أولى. وأما قولكم إن داود وسليمان لم يحكما بالقافة في قصة الولد الذي ادعته المرأتان فيقال قد اختلف القائلون بالقافة، هل يعتبر في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟ وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي، أحدهما لا يعتبر هاهنا وإن اعتبر في تداعي الرجلين. قالوا والفرق بينهما أن يمكننا التوصل إلى معرفة الأم يقينا بخلاف الأب، فإنا لا سبيل لنا فيه إلى ذلك، فاحتجنا إلى القافة، وعلى هذا فلا إشكال. والوجه الآخر وهو الصحيح أن القافة تجري هاهنا كما تجري بين الرجلين. قال أحمد في رواية ابن الحكم في يهودية ومسلمة ولدتا فادعت اليهودية ولد المسلمة، قيل له يكون في هذا القافة؟ قال ما أحسنه. والأحاديث المتقدمة التي دلت على أن الولد يأخذ الشبه من الأم تارة ومن الأب تارة تدل على صحة هذا القول، فإن الحكم بالقافة إنما هو حكم بالشبه. وقد تقدم في ذلك حديث عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وثوبان وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم، وكون الأم يمكن معرفتها يقينا بخلاف الأب لا يدل على أن القافة لا تعتبر في حق المرأتين، لأن إنما نستعملها عند عدم معرفة الأم، ولا يلزم من عدم استعمالها عند تيقن معرفة الأم عدم استعمالها عند الجهل بها، كما أن إنما نستعملها في حق الرجلين عند عدم تيقن الفراش لا عند تيقنه. وأما كون داود وسليمان لم يعتبراها فإما ألا يكون ذلك شريعة لهما وهو الظاهر، إذ لو كان ذلك شرعا لدعيا القافة للولد، وإما أن تكون القافة مشروعة في تلك الشريعة لكن في حق الرجلين كما هو أحد القولين في شريعتنا، وحينئذ فلا كلام. وإما أن تكون مشروعة مطلقة ولكن أشكل على نبي الله أمر الشبه بحيث لم يظهر له، وأن القائف لا يعلم الحال في كل صورة بل قد يشتبه عليه كثيرا. وعلى كل تقدير فلا حجة في القصة على إبطال حكم القافة في شريعتنا والله أعلم، بل قصة داود وسليمان صريحة في إبطال إلحاق الولد بأمين، فإنه لم يحكم به نبي من النبيين الكريمين صلوات الله عليهما وسلامه، بل اتفقا على إلغاء هذا الحكم، فالذي دلت عليه قصتهما لا يقولون به، والذي يقولون به هو والذي يقولون به غير ما دلت عليه القصة. فصل.
حسبك.
صلى الله عليكم.
جزاك الله خير. نعم الحمد.